وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى لقاء مبارك متجدد من برنامجكم دار السلام وعنوان حلقة هذا الدرس وهذا المساء المبارك هي سجين بالنون وهذه اللفظة وردت في سورة المطففين نعوذ بالله عز وجل أن نكون من أهلها وسجين تلحظ أيها المبارك أننا فيما سلف كنا نتحدث عن آثار وأماكن موجودة نراها رأي العين إما بعينها أو بقيت آثارها سواء في مكة أو في المدينة أو في غيرهما كما تحدثنا عن الشام تحدثنا عن غير ذلك تحدثنا عن اليمن تحدثنا عن الطريق بين مكة والمدينة ومضى بحمد الله خير كثير في هذا اليوم نفي إلى سجين ولعل الله يمد في أعمارنا إن شاء الله وإياكم نتكلم بعد ذلك عن عليين ثم نتكلم عن الفردوس نبدأ اليوم بسجين قال الله عز وجل في سورة المطففين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم قوله جل وعلا كلا جماهير أهل العلم على أنها كلمة ردع وزجر وقال الحسن البصري إن كلا هنا بمعنى حقا وهذا أقرب في ظني إذا ما قورنت بما قبلها من الآيات ثم قال الله عز وجل إن كتاب الفجار لفي سجين صحائف الأعمال الكتاب الأرواح كل ذلك تحتمله قول الله عز وجل كتاب لكن كلمة كتاب هنا أضيفت إلى الفجار والفجار جمع فاجر والفاجر اسم فاعل من الفعل فجر فجر في اللغة هو الشق الواسع إذا كان هناك شق واسع يسمى فجر قال الله عز وجل في كتابه العظيم وفجرنا الأرض عيونا وقال جل وعلا وفجرنا خلالهما نهرا ولا ريب تعلم أن النهر شق واسع في الوادي وبين الجبال فقال الله عز وجل وفجرنا خلالهما نهرا عندما يشق الإنسان ستر الديانة يسمى فاجر عندما يشق الإنسان ستر الديانة يسمى فاجر وبعض أهل العلم يقول الفاجر هو الفاسق الذي هو غير مكترث بفسقه الفاجر هو الفاسق غير المكترث بفسقه والمعنى أن أحيانا بعض الناس عافانا الله وإياكم من كل سوء قد يقع منه المعصية قد يقع منه حتى إتيان الكبائر أحيانا لكنه لا يفرح بها لا يجد في نفسه بغضا لله ولا كرها يتمنى لو لم يفعل يبادر إلى التوبة يبقى على الأقل دهرا يلوم نفسه قد لا يحدث بهذا أحد فهذا وإن أتى الكبائر إلا أنه لا يسمى فاجر لكن عياذا بالله البعض قد يقع منه المعصية قد يقع منه الكبيرة قد يقع منه الفسق وهو مع ذلك غير مكترث غير مبال فرح ربما يمضي في الناس ويخبرهم بما صنع ولو عيره أحد بما صنع لما اهتم ولما ارعوى فهذا يندرج في الفجار وإن كان الفجار إذا أطلقت يراد بها الكفار قال الله عز وجل في سورة الانفطار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فجعل الأبرار والفجار متضادين متقابلين فتفسر الأبرار بشيء وتفسر الفجار بشيء كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه في الحديث عن عليين لكن هنا قال الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين أين سجين؟ اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بسجين في الآية فقال بعضهم سجين وهذا قول عكرمة ليس المراد مكان وإنما المراد تعبير بمعنى أن سجين عنده خسارة وضلال كما تقول إن فلانا في منزلق الحضيض، لا تتحدث عن مكان اسمه منزلق أو حضيض، وإنما تريد أن له أن ليس له قدرا عند أحد. فهذا الأمر معنوي، هذا قول عكرمة، لكن جماهير أهل العلم على خلاف هذا، وإنما اختلفوا في تعيين سجين. فقال بعضهم أسفل سافلين وهي النار، وقال بعضهم سجين هي الأرض السفلى، الأرض السابعة السفلى، وقال بعض أهل العلم إن سجين صخرة في الأرض السابعة السفلى، إليها ينتهي أو عندها ينتهي سلطان إبليس، عندها ينتهي سلطان إبليس. والله قد جل وعلا قد جعل لإبليس سلطانا نوعا ما، فبه يوسوس للناس ويغريهم ويعاديهم. ويقال إن إبليس مخلوق من نار العزة، ولهذا ترى في القرآن أن إبليس إذا أراد أن يقسم يقسم بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا الذي دفع، كما ذكره القرطبي وذكره غيره، أن إبليس مخلوق من نار العزة، والعلم عند الله. لكن يقولون إن سجين صخرة في الأرض السابعة السفلى، عندها ينتهي سلطان إبليس، لا سلطان له بعد ذلك. كتاب الفجار موجود أسفل هذه الصخرة، موجود أسفل هذه الصخرة. قال ربنا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. ثم قال الله عز وجل كتاب مرقوم. ليس معنى سجين كتاب مرقوم، لا، ليس هذا المقصود. والمقصود أن الذين كتبت أسماءهم في سجين أمر قد قضي وانتهي منه، لا يزاد عليهم ولا ينقص منهم، لا يزاد عليهم ولا ينقص منهم. جعلني الله وإياكم ممن سبقت لهم عند الله الحسنى. فالله عز وجل يقول كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. وإذا قلنا إنه في تلك الموقع في الصخرة التي ينتهي عندها سلطان إبليس، فهذا مكان منبوذ، مكان مذموم، مكان لا خير فيه البتة. وكلمة سجين هي صيغة مبالغة، كما يقال سكير ويقال خمير، وهذا أمر معروف في اللغة. ولفظ سجن في اللغة إنما يشعر بالضيق والضنك والحبس، كل هذه المفردات اللغوية تأتي إذا ذكرت كلمة سجن كما هو معلوم. الآن نأتي استطرادا على لفظ سجن، سنأخذ من القرآن ونأخذ من أخبار الناس أيام الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه، ونبدأ بالقرآن. ذكر الله عز وجل في القرآن السجن في مواضع، منها في سورة الشعراء، ومنها في سورة يوسف. ونبدأ الآن بما هو في سورة يوسف. قال الله عز وجل في سورة يوسف يخبر عن تعلق امرأة العزيز بموسى، بتعلق امرأة العزيز بيوسف. ثم ذكر الله عز وجل السجن. متى ذكر الله السجن؟ الله يقول واستبق الباب وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفر ذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم ذكر الله عز وجل كيف أن هذه المرأة جمعت النساء ثم أخرجت يوسف عليهن، قالت اخرج عليهن فلما رأينا أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا للأيمى هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. كل ذلك مر معنا بحمد الله في دروس عدة. لكن نأتي للفظ السجن. قال ربنا ثم بدا لهم، معنى بدا لهم ظهر لهم أن الرأي الأكمل والطريق الأقوم والحل الأصوب في هذا الأمر أن يسجن يوسف. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، لهم تعود على من؟ تعود على العزيز وأهل مشورته، تعود على العزيز وأهل مشورته، زوج المرأة وأهل مشورته، حتى ينتهي الأمر، حتى لا تلوكه الألسنة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، أي آيات؟ رأوا أن الآيات التي تدل على براءة يوسف أكثر من الآيات التي تدل على اتهامه. هم لو تبين لهم أن يوسف هذا الأمر فعله حقا لما أبقوه طرفة عين، لقتلوه. لكنهم كانوا على يقين من الآيات، منها أن قد القميص كان من الدور ولم يكن من القبل، الشاهد الذي تكلم، إلى غير ذلك من الآيات التي يظهر من القضية كلها أن يوسف براء، ويوسف صرح بهذا لهم ودافع عن نفسه، قال هي راودتني عن نفسي. هذه الآيات، هذه البواعث، جعلت العزيز وأهل مشورته لا يرون لأنفسهم سلطانا على يوسف، وهذا يدل على أنهم كانوا قوما نصفة، بمعنى أنهم لا يجورون لا يظلمون، إنهم لو كانوا ظالمين لا أخذوا بقول امرأة العزيز من غير بينة ولا برهان وقتلوا يوسف وفتكوا به، لكنهم ألقوه في السجن. فقال الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. النحاة يقولون إن اللام هنا لام موطئة للقسم، وسيبويه يذهب إلى أن قول الله عز وجل ليسجننه هي فاعل بدأ، وأنكر هذا المبرد وقال لا يصح أن يكون الفاعل جملة، لكن قول سيبويه فيما يبدو لي أكثر صوابا والعلم عند الله. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، فالمقصود هنا أنهم أرادوا الحبس، أرادوا التضييق، أرادوا أن يجعلوا يوسف عليه السلام بمنأى عن المجتمع حتى لا يحدث الناس بما وقع وما كان من امرأة العزيز عليه. هذا ظنهم بيوسف، وإلا هم لو علموا حقا خلق يوسف وكرمته عند الله لعلموا أن يوسف لا يمكن أن يركب طريقا وعرا مثل هذا، ولا أن يقول قولا شنيعا مثل ذلك، لكن الجهل بأنبياء الله هو الذي دفعهم إلى هذا. المراد ذكر لفظ السجن في القرآن، وقلنا إنه ورد في خبر موسى وورد في خبر يوسف وورد في غيرهما، لكن هذا الذي يقال الساعة. هذا ما كان من أمر نبي الله يوسف، والحديث عنه في قضية السجن في قول الله عز وجل ليسجننه حتى حين. نأتي الآن إلى ما وقع في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان ثالث الخلفاء الراشدين، وكان مع إمرته للمؤمنين إماما محتسبا، أي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كان في زمانه رجل يقال له ضابئ ابن الحارث البرجمي، وضابئ هذا يقولون إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في زمنه لكنه لم يره، وكان رجلا ضعيف البصر لكنه كان مولعا بالصيد مولعا بالخير، وكان شاعرا ظاهر الشر خبيث اللسان، كان شاعرا ظاهر الشر خبيث اللسان. ثم إنه أتى ضابئ هذا إلى قوم في زمن أمير المؤمنين عثمان يقال لهم بني جرول ابن نهشل، فاستعار منهم كلب صيد، قلنا إنه كان مولعا بالصيد، فأعطوه كلبا، وكان هذا الكلب أثيرا عندهم يحتاجون إليه لأنهم هم أنفسهم قوم صيد، لكن ضابيا لم يرد الكلب إليهم. مر زمن، مر دهر، مرت أشهر، هم يحاولون معه وهو يرفض ويأبى، فجاءوا إليه وأخذوا كلبهم غصبا وردوا كلبهم إليهم. قلنا كان ظاهر الشر خبيث اللسان، فهجاهم بأبيات من الشعر يصعب على المرء أن يقولها، لكن فيها من الفحش ما لا حد له. فلما قال ذلك وبلغ أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما قاله فيهم استدعاه وقال له: والله لم أرى في العرب أحدا أفحش منك، ولو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لظننت أن الله ينزل فيك قرآنا. ثم حبسه، حبسه بمعنى سجنه، ولهذا أتينا نحن باللفظ سجن هنا، نتكلم عن سجين، فسجنه دهرا، هو أراد أن يؤدبه فيسجنه تعزيرا. فمكث ضابئ في السجن، وكان خبيث النفس طوي السرير على شر بغيض. ثم إن عثمان بدا له أن يستعرض من سجنه حتى يراجع الأمر فيرى من يستحق أن يطلق ومن يستحق أن لا يطلق، فاستدعاه. فذلكم وهو قادم إلى عثمان أخفى سكينا أسفل نعله، أخفى سكينا أسفل نعله يريد أن يقتل بها عثمان. كأن الحرس تنبهوا لهذا، أخبروا أمير المؤمنين عثمان، تيقن عثمان أن الرجل أخفى سكينا تحت نعله، يعني وطئ عليها يضعها بين قدم وبين النعل، أو ربما يكون تحت النعل، المهم تبين لعثمان أنه أراد أن يقتله، فأعاده إلى السجن، وهذا حق تعزيرا له. في تلك الحقبة التي وهو في السجن مات ضابئ هذا، مات أين؟ مات وهو في السجن. له ابن يسمى عمير ابن لضابئ، بعد ذلك بدهر غير بعيد جاء الخوارج الثوار حاصروا دار عثمان، قتلوا عثمان، فبقي عثمان في الدار ملقى. فدخل عمير يريد أن ينتقم لأبيه ضابئ الذي مات في سجن عثمان، لكنه لما قرب ودنا من عثمان وجد عثمان ميتا، فلما وجد عثمان ميتا صعد على صدره وكسر ضلعين من أضلاعه من الحنق الذي في قلبه على عثمان. أبوه يقول من قبل هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله، معنى أخفيت السكين، قربت أن أقتل عثمان لكنني لم أقدر. فهذا الابن بعد أن مات أبوه في السجن في سجن عثمان جاء عمير هذا ووطئ على صدر عثمان وكسر ضلعين من أضلاعه ثم خرج عليهم لعائن الله. لما خرج حمل عثمان إلى حش كوكب صلي عليه دفن رضي الله عنه وأرضاه، ثم حش كوكب هذا ألحق بالبقية، ثم جاءت خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم جاءت خلافة معاوية ثم يزيد بن معاوية ثم معاوية بن يزيد، حتى قام عبد الملك المؤسس الثاني لدولة بني أمية بالأمر. مما صنعه عبد الملك أنه أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى العراق، فلما دخل العراق في الكوفة كان عمير هذا قد أسن، كبر، طعن في السن، دودب الظهر، طالت اللحية، نزل شعره حاجبيه على عينيه، كبر في السن. فحجاج مما قاله لأهل الكوفة أمرهم أن يأتوا مع المهلب بن أبي صفرة فيقاتلوا الخوارج، وقال إنه لا يعذر أحدا لا يذهب للقتال. فجاء عمير هذا وقد أسن وحدودب ظهره، وقال أيها الأمير إنني شيخ كبير كما ترى، فهل يغني أن أرسل أحدا عني يعني ينوب في القتال، أرسل ابني، أرسل أحدا غيره؟ فأعذره الحجاج لما رأى من أنه طاعن في السن. لكن رجلا من الناس قدم على الحجاج وقال له أتعرف من هذا، أي من هذا الشيخ؟ قال لا. قال هذا عمير ابن ضابئ الذي دخل على عثمان يوم الدار فوطأ على صدره وكسر ضلعين من أضلاعه. فقال الحجاج ردوه، فلما ردوا قال الحجاج له هل لا أرسلت أحدا يوم الدار؟ ثم أمر بضرب عنقه فضرب عنقه في المسجد وقال إن في قتلك لصلاحا للمسلمين، فسقط عنقه، سقط رأسه في المسجد. إذا بالحجاج يسمع أصواتا، قال من هؤلاء؟ ما هذا؟ قالوا هؤلاء البراجم جاءوا يثأرون لعمير. قال أتحفوهم برأسه، أي قابلوهم برأس عمير. فلما قابلوهم برأسه ولوا هاربين خوفا فزعا مما رأوا يقابلون برأس رجل منهم مقتول منفك عن جسده. هذا يثير رعبا ويبين سطوة الحجاج وجبروته. هذا الأمر حصل في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الوجه الذي يجمع ما بين حديثنا عن سجين وحديثنا عن قول الله عز وجل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، وحديثنا عن هذا الذي سجن زمن أمير المؤمنين عثمان، قضية التضييق والضنك. لكن شتان ما بين التضييق والضنك والحبس في الدنيا وما بين ما يكون من قول الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هذا عياذا بالله يتعلق بالكفرة الفجرة المكذبين لله المكذبين للرسل غير المؤمنين بالقرآن، نعوذ بالله من الفجور كله قليله وكثيره. لكن لو أتينا كذلك في الاستطراد الأدبي فإن العرب جمعت في مصنفاتها الأدبية بعض الشعر الذي قاله أصحابه وهم في السجن. عرف الناس روميات أبي فراس، أبو فراس الحمداني شاعر مجيد من شعراء الدولة الحمدانية، أسره الروم. فلما أسره الروم وهو في السجن في الحبس في التضييق كان يقول أشعارا سارت بها الركبان، أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أمالي الهوى نهي عليك ولا أمر، وقال أصيحا بالفرار أو الردى فقلتهما أمران أحلاهما مر، سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فهذه أبيات من العلو الأدبي والبلاغي بمكان قالها هذا الرجل أبو فراس وهو في السجن. وكذلك قالوا عن المعتمد بن عباد فإنه لما سجن في سجن أغمات بعد أن كان ذا حظوة وملك وكانت بناته ونساؤه يمشين في الكافور والمسك ثم بدل حاله وغير وضيق عليه وحبس من قبل يوسف بن تشافين، ثم بعد ذلك لما سجن دخل عليه في يوم العيد فقال أبياته الشهيرة: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته فكان فطرك للأكباد تفطيرا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزن للناس ما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مغرورا. فهذه رائية شهيرة قيلت أو قالها صاحبها وهو في السجن. قد يكون السجن أحيانا بمعنى أوسع، يكون منفى أن يعيش الإنسان خارج وطنه خارج بلده، كما وقع لشوقي وقال قصيدته الشهيرة في الأندلس، لكن ليس هذا تضييق أو حبس أو في مكان كما هو المراد من الآية أو كما هو المراد من خبر يوسف أو كما هو المراد من خبر ضابئ بن الحارث البرجمي، لا، إنما قد يكون بس بعد الديار لا شك ليس بالأمر الهين، وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال شوقي: نايح الطلح أشباه عوادينا، نشجى لواديك أم تأسى لوادينا، ماذا تقص علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا، إلى أن قال: سات جسمك شتى حين تطلبهم فمن لروحك بالنطس المداوينا. كل ذلك يدور حول لفظ سجن، وأنه يدل على التضييق، يدل على الحبس، يدل على أن الإنسان يعيش في شيء من الكرب. لكن يشكي الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا يفهم باعتبار ما سيكون، إذا ما قورن متاع المؤمن في الجنة أدخلني الله وإياكم الجنة مع حاله في الدنيا فلا ريب أن الدنيا لا تعد له إلا سجنا. وإذا علم حال أي كافر مهما بلغ من النعيم حاله ما يناله من التضييق والكرب في النار، فإن الدنيا بالنسبة له جنة حتى لو كان في أعظم ضيق، حتى لو كان فقيرا معدما، حتى لو كان لا يجد قوت يومه، إذا ما قورن حاله في الدنيا عياذا بالله بما سيكون عليه في الآخرة. والسعيد من جمع الله له سعادة الدارين وحياة السعادتين، من رزقه الله الكرامة في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان إذا جمع الله عز وجل له خير الدنيا والآخرة فقد أفاء عليه بفضل عظيم ورزق كريم، وهذه منة من الله عز وجل عظيمة له يعطاها الإنسان يؤتاها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، ونفي بإذن الله إلى فاصل ثم نجيب على أسئلتكم.
لهم دار
لا، ها نحن نعود بفضل الله ورحمته. عنوان اللقاء سجين، برنامجكم دار السلام. الأخ سفيان من بريطانيا.
نعم
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربي يجزيك علينا كل خير إن شاء الله. عندي سؤالين اثنين.
نعم. السؤال الأول يا سفيان.
السؤال الأول عندي عندي صديق أراد أن يتزوج في الكنيسة، مع العلم أنه تزوج في البلدية تبع لندن هنا، وزوجته مسيحية قالت له إذا تريد أن تجعلني أنا فرحانة وأهلي فرحانين تزوج بي في لأن أهله متدينين، قالت له تزوج بي في الكنيسة، إيش حكم زواج مسلم من مسيحية في الكنيسة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أشتغل في شركة أمريكية وعندهم يعطونا يعني إيش يسموه الأسهم ما نشتريها، يعطي لأن إحنا تبع هذه الشركة هنا يعطونا هذه الأسهم هذه يعني من عندهم هدية لنا إحنا، وإحنا نقوم ببيعها. أصدقائي قالوا لي باللي الشوك نتاعهم باللي ما فيك تستعملها للاستعمال النفسي تاعك، فيك تخرجها صدقة جارية على في مكان ينتفع به الناس في بلد مسلم الله. نعم. هذا هما السؤالين، وجزاك الله خيرا يا شيخ.
طيب
أخ
سفيان، بالنسبة لصديقك، هو من حيث الأصل يجوز للمؤمن أن يتزوج مسيحية، هذا أصل المسألة. الله عز وجل قال: وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. والزواج يكون على شريعتنا، يعقد عليها بعد أن يوافق ولي أمرها، ويكون إيجاب وقبول ومهر يسلم إليها مثل ما يتزوج المؤمن أي امرأة مؤمنة. لكن كونها تصر عليه أن يقوم هذا الزواج في الكنيسة، يستطيع أن يخرج من هذه المسألة: لا بأس أن تقيم هي حفلة في الكنيسة، بما أنها نصرانية تقيم حفلة مع أبويها مع أهلها في الكنيسة، لكن عقد الزواج وهو الإيجاب والقبول وإتمام العقد لا يتم في الكنيسة. لكن أن تقيم الاحتفال في الكنيسة، أن تذهب إلى من تعتقد به ويقع منه ما يقع، هذا شيء يخصها، لأن ما دامت مسيحية بديهي جدا أن تكون على دين قومها وتأخذ بشعائر قومها، وإلا لا تسمى مسيحية، أصبحت ملحدة. لكنها إذا مسيحية حقا تكون هذا حالها، فلا حرج أن يقبل أن تذهب إلى الكنيسة، وأن تلبس ثوب زفافها في الكنيسة، وأن يكون أبوها وأمها معها في الكنيسة. هذا أمر خارج عن الأمر، يتم العقد أولا، يتم العقد أولا عقدا شرعيا ثم يتم هذا، أو أن يقع هذا قبل العقد ثم بعد ذلك يأخذها إلى ما يعرف يعني في الأنظمة المعاصرة بالمأذون الشرعي، يتم العقد عنده. أما بالنسبة للشركة الأمريكية التي أعطوكم الأسهم، فلا حرج أن تأخذها، ولا حرج أن تستعملها على نفسك، لا يوجد شيء يمنع ما دام هم أهدوك إياها هدية، يجوز قبولها ويجوز أن تنتفع بها لنفسك وخاصة نفسك أو لأهلك. كل ذلك يا أخي سفيان لا حرج فيه إن شاء الله، ما دام قد أعطوك إياها هدية. نعم. الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين يا شيخ.
حياك الله.
الأول، عندنا حساب نجمع فيه لبناء منزل، هذا حل عليه الحول، هل عليه زكاة؟ هذا الأول.
حساب لبناء منزل، هذا المنزل لكم أنتم يعني؟
نعم.
يعني ليس منزلا خيريا، إنما أنت وإخوتك تريدون أن تبنوا منزلا لكم فتجمعون مالا.
أنا وزوجي وأبنائي.
أنت وزوجك وأبنائك، هذا المال فيه زكاة، إذا حال عليه الحول فيه زكاة.
طيب السؤال الثاني، أنا حجت قبل 10 سنوات. نعم. وعندي رغبة إن شاء الله حج هذه السنة، وخادمتي لها عندي كم سنة ولم يسبق لها الحج، فترغب بالحج هذه السنة، فما أقدر يعني أحج أنا وياها، يعني الظروف البيت، فوش الأفضل، أحج أنا أو هي أحججها أول؟
والله إذا كانت هي لم تحج فأذني لها بالحج، ولعل الله أن يكتب لك أجر الحج. إذا كانت هذه الخادمة لم تحج أبدا فأعينيها على أن تؤدي فرضها، ليس لزاما، الحالة منفكة، هي تستطيع أن تعود إلى بلادها وتحج من هناك، لكن إذا صنعت بها خيرا فأذني لها أن تحج، والعام القادم إن شاء الله يا أختي أم محمد تحجين أنت بإذن الله.
شكرا
يا أختي. تفضلي يا أم أريج من إيطاليا.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله يا أختي.
ألو، السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام، حياك الله، تفضلي.
أريد أن أسألك، أنا إن شاء الله ذاهبة إلى الحج هذه السنة،
ما شاء الله،
أريد ماذا كيف أتعامل مع العادة الشهرية في هذه الفترة، هل يجوز لي أن أتناول بعض الحبوب لمنعها؟
لو بلعتي
لو
أخذت بعض الحبوب لا حرج، لكن لو قدر أنك أحرمت ثم جاءك هذا المانع، فاصنعي كل ما يصنعه الحجاج غير الطواف بالبيت، ثم إن شاء الله تطهرين، تطوفين بالبيت، تسعين، وتعودين إن شاء الله إلى بلادك سالمة. الأمر يسير يا أخت أم أريج. نعم. من أبو ظبي، تفضل يا أخت مهرة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين، السؤال الأول، قص الحواجب حرام ولا لا؟ وإذا كان حرام شو السبب؟ لأن في مشايخ يقولون أن قص الحواجب حرام لكن التشقير حلال، فأنا يعني أحس إنه هو نفس الشيء القصف والتشقير يعني الظاهر نفس الشيء. نعرف إن النمس حرام، فشو حكم
النزع بالكلية؟ هذا حرام. أما إذا فحشت وكبرت وأخذ الإنسان أطرافها بالمقص هذا إن شاء الله لا حرج، وكذلك التشقير للنساء لا حرج فيه، لأن التشقير لا يسمى نزعا لها بالكلية، وإنما يصنع لحين محدود ولفترة معلومة يراد به إظهار جمال المرأة، والأصل في المرأة أن تتزين. الله عز وجل قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وحتى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذهب حرمه على الرجال، لكن لما كانت المرأة أصلا محل الزينة أباحه للنساء، وكذلك الحرير. والمقصود أيتها الأخت المباركة ليس القضية فيما يعني يبدو لك، وأن كنت سؤالك يعني يدل على فضلك وعلى علمك بالمتشابهات، لكن كما قلت يجوز التقصير فيما فحش وزاد، ويجوز التشقير على إطلاقه، ولا يجوز نزع ذلكم الشعر بالكلية. نعم. أم ياسين من أستراليا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله، تفضل يا أم ياسين.
يا شيخ أنا وقعت في رمضان اللي قبل الفات وما رضيت الشهر.
أنت ماذا؟
هلو؟
أعيد السؤال يا أم ياسين على مهلك.
وضعت في رمضان
قبل الإفطار.
وضعت في رمضان اللي قبل الإفطار.
أي نعم. ثم
وما قضيت الشهر.
اقضيه إن شاء الله بعد رمضان هذا. اقضيه إن شاء الله. الأخ طريف من السعودية، تفضل.
ألو.
أي نعم، حياك الله.
الله
يا حياك الله أخ فايز. ترى أنا كبرت سني ما أضبط الأسماء.
أبستكر المواقيت أنا بس الإحرام.
نعم.
إلا أهل حائل، فين يحرمون العادة من مقاس غيار علي.
أهل حائل.
ألو.
أي أخ فايز على مهلك، تسأل عن الإحرام؟
أي الميقات، حق أهل حائل. الحين في طريقين، في على مهد الذهب من عند السيل الكبير، وفي من عند المدينة المنورة على ديار علي، تقريبا نفس المسافات. هل يجوز أهل حائل اختيار أحد الميقاتين؟
نعم يجوز لهم، إذا مروا عن طريق المدينة فهم يحرمون من أهل من طريق المدينة، من ذي الحليفة المعروفة الآن بيابر علي، وهي أبعد المواقيت عن مكة. وإن أتوا من طريق أهل نجد فيحرمون من السير، والأمر واسع، يعني اختاروا أي الأمرين لا حرج. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، أي من مر على هذه المواقيت من غير أهلها يأخذ حكمها. فإن مررتم عليها من طريق المدينة أخذتم حكم أهل المدينة، وإن مررتم من طريق أهل نجد أخذتم حكم أهل نجد، وكذلك إن مررتم على غيرها من المواقيت. شكرا يا أخ فايز. نعم. من الجزائر الأخ خيبر، تفضل يا أخ خيبر. تفضل يا أخ دانة من الشارقة. يا أخ دانة، تفضل يا أخ خيبر عودا على بدء. تفضل يا فتى الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام، حياك الله يا أخي.
يا شيخ والله إنا نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك. تفضل
يا شيخ. بدي أسألك سؤال. عندي زوجتي حامل وفي الشهر التاسع، هل تستطيع أن تفطر؟
لها أن تفطر، لها أن تفطر يا خيبر ما دامت حاملا في الشهر التاسع. الله جل وعلا يقول: فلما أثقلت دعوا الله ربهما، سماه ثقل، وقال جل وعلا: كرها، وضعته كرها، لا شك أن هذا أمر ليس بالهين، فلا أن تفطر ثم تقضي إن شاء الله تعالى على قول العلماء بعد رمضان على ساعة. الأخ وهيب من سلطنة عمان.
السلام عليكم.
عليك السلام.
حياك الله شيخ.
حياكم الله.
الحرميات الدم قبل الفطور بساعة يجوز له الصوم؟
إذا نزل الدم ولو قبل الغروب بلحظة فإن ذلك اليوم قد فسد صومه، وإنما تقضي إن شاء الله تعالى بعد رمضان، لكن لا تتم الصوم لأنه لا يجتمع دم حيض مع صوم. نعم. الأخت دانة من الشارقة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
شيخ، كيف نجمع بين الحديث إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، والآية التي في سورة هود ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وغيرها من الآيات؟
هو الحديث الأول جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القوم الذين يخصف بهم قال ثم يبعثون على نياتهم. فرق بين من يكون أهل طاعة منعزلين منفكين عن أهل معصية ما بين أن يكون هناك جرم أمة طائفة فيهم فجور وفسق ومعاصي عازمون على فجور ثم كان معهم من يخدمهم من يعمل معهم من يبيع ويشتري بجوارهم، فهؤلاء القلة لو أصابهم العذاب يبعثون يوم القيامة على نياتهم. قالت أم المؤمنين يا رسول الله فيهم الخدم فيهم السوق فيهم من ليس منهم، قال يبعثون يوم القيامة على نياتهم. أما الآية فتبقى أصل، لكن هذا الكلام عن الرسل لأن في ذلكم الدهر قبل موسى عليه السلام لم يكن الله عز وجل قد شرع القتال للأنبياء، وإنما كان النبي يدعو قومه ثم يستنصر بربه ثم يأتي عذاب الله يهلك أولئك القوم فيموتون، فكان بديهيا أن ينجو منهم الصالحون لابد، وإلا يصبح لا يعلم هذا عذاب أو غير عذاب. ولهذا قال الله عز وجل في هود وقال الله في شعيب وقال الله في صالح ما هم مدون معروف في القرآن في سورة هود، والمقصود على هذا يحمل قول الله ونجيناهم من عذاب غليظ، فأنجينا الذين آمنوا إلى غيرها من الآيات، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون بسورة النمل وغيرها من الآيات التي في هذا المعنى. فهذا وجه الجمع ما بين الحديث والآية. الأخت سعدية من الدنمارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أخت سعدية.
رمضان كريم
علينا وعليك، الآن عيد سعيد يا أختي.
عندي أربعة أسئلة.
نعم.
عندي أربعة أسئلة وبغي بعد نسمع الجواب عن طريق التلفاز.
نعم. تفضلي.
سؤال أول، أنا أصلي صلاة التراويح والقيام بقراءة القرآن جهرا لأنني لا أستطيع التدبر إذا ما قرأت جهرا.
نعم.
علما أن صلاة النساء تكون سرية وليست جهرية، فهل صلاتي مقبولة أم لا؟
أنت تصلي لوحدك ولا مع أحد؟
لا، لوحدي بالبيت.
جيد. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندنا بالدنمارك صلاة العشاء على الساعة 11:30 والفجر على الساعة 3 الصبح، وبعد صلاة التراويح والقيام يكون وقت الفجر يعني ما كيبقاش وقت للتهجد إلا دقائق، فما العمل؟
نعم. السؤال الثالث.
بالنسبة للسؤال الثالث، بالدنمارك لا أعرف الفقراء، فأبعت مبلغ للصدقة لأختي بالمغرب لتعطيه بمعرفتها للناس، وما كنعرفش لا أعرف إذا كان الأشخاص يستحقون هذا المبلغ للصدقة أم لا، فهل أؤجر لمجرد ما يعني كان خرج من دمتي؟
نعم. شكرا يا أخت سعدية.
السؤال الرابع، أنه إذا مثلا كان عندي مشكلة مع شخص ما وحكيت الناس تأتهين على هذا المشكل ما وقع بيني وبين هذا الشخص، فهل تعتبر هذه غيبة؟
نعم. شكرا يا أخت سعدية. نبدأ بالسؤال الأول، تقول أنها تصلي التراويح جهرا، لكن ما دمت تصلي لوحدك في البيت لا حرج عليك أن تسمعي نفسك أو أن تقرأي بصوت جهري نسبي، لأنه لا أحد يسمعك، وإذا كان ينجم عن ذلك خشوع وخضوع وتدبر فلا حرج فيه، لكن لا يكون رفع الصوت مبالغ فيه. لا يكون رفع الصوت مبالغا فيه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني تقول صعب الجمع بين العشاء والتراويح لضيق الوقت. لا لا, لا يلزم, يكتفى بالتراويح, وأصلا الليل كله محل للصلاة, فلو صليتها بنية التراويح بنية التهجد كلها تسمى صلاة ليل, ولا حرج أن تكتفي بصلاة التراويح, المهم أن يكون لك حظ من صلاة الليل. تقول ليس في الدنمارك لأنها تعرف فقراء, وإنما تعطيها أختها. إذا كنت تثقين في أختك وأخبرتها أن هذه صدقة أو زكاة ثم استلمتها, فقد برئت ذمتك, تصبح الذمة منتقلة إلى ذمة أختك, وإن شاء الله إن أختك مثلك, فالله يقول ذرية بعضها من بعض. تقول إذا كان عندي مشكلة ثم أخبرت أحدا, إذا كان هذا الذي تخبريه يرجى أن يكون له شأن, إما أن يعني يصلح الحال أو أن يسمع منك, فهذا لا حرج. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالإنسان إذا ظلم ثم حدث مظلمته فلا حرج عليه. كذلك شك الإنسان إذا اشتكى إلى عزيز, إلى صديق, إلى خل, إلى والد, إلى والدة, وذكر بعض ما أصابه, فهذا لا يعد غيبة إن قاله على وجه الإنصاف ولم يزد فيه ولم ينقص منه. وقد قالت العرب ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. نعم. الأخ صالح من السعودية.
السلام عليكم شيخ صالح.
السلام, حياك الله.
مبارك عليك العشر الأواخر.
علينا وعليكم, حياك الله.
شيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول حجارتها مسومة, والثاني هل فعلا السجين هي اللي راح ترمي على أم جوج وماجوج, والسؤال الثالث شيخ أنا حصل عندي ارتجاع بالمعدة وطلع بعض الأكل, هل يفطر ولا لا؟
الأخير مو واضح يا صالح, على مهلك. السؤال الثالث ماذا؟
صار عندي ارتجاع بالمعدة, خروج باقي من الأكل.
نعم.
وبس هذه هل هو يسبب الإفطار؟
نعم.
شكرا جزيلا الشيخ.
بالنسبة للحجارة المسومة ليس هناك دليل على أنها التي يرمى بها يأجوج ومأجوج, وإنما جاء في الحديث أن مسلم في الصحيح فيرسل عليهم مثل النغف, والنغف دود يصيب الدواب فيقتلها, فظاهر الأمر أن يأجوج ومأجوج لا يقتلون بحجارة من سجيل كما أهلك قوم لوط عياذا بالله. ومسومة قيل إنها معلمة مكتوب على بعضها اسم صاحبها, وهذا كان في زمن إبراهيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل, ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين. أما قضية الارتجاع فإن الارتجاع داء يصيب المعدة معروف, فإذا غلب عليك ونجم من ذلك أنك استفرغت بعض طعامك فإن ذلك لا يعد إفطارا, لا يعد إفطارا, لأنه لم يكن بإرادتك, وإنما هذا شيء خارج الإرادة لا يستطيع الإنسان رده, فأتم صيامك وصيامك صحيح. وعلى العموم أنت أخ صالح قلت في أول السؤال قلت عشر مباركات, وهذا جواب يعني حسن خير مني. أنا قلت للأخ الظاهر أخت سعدية وغيرها الذي قال مبارك الشهر, قلت له أنا هنئ بالعيد, والعيد لم يأتي بعد, يأتي إن شاء الله, لكن التهنئة بالعشر الأواخر أفضل, فدلك الله على الخير كما دللتنا. نعم. الأخ علي من تركيا, تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
أنا عندي زكاة المال كل سنة أوزعها.
نعم.
فهسه موجود إن نازحين عراقيين يعني سبب الأعمال, هل أنطيهم يعني زكاة المال؟
نعم يجوز ما داموا فقراء مساكين نازحين وتعرف فقرهم وبؤسهم ولا يجدوا شيئا فهم أولى من غيرهم. تقبل الله منك ما شاء الله, لا قوة إلا بالله. يا أبا الله لا يجمع على أهل الإسلام أكثر من ضر, كفاهم أنهم نازحون فيسخر الله لهم أمثالك ممن يطعمونهم ويقومون على شؤونهم, تقبل الله منك. نعم. الأخ أحمد من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك والله يعطيك العافية إن شاء الله.
اللهم آمين. تفضل.
شيخ أنا أبحث عن شريك بشراء شاحنة, وهناك صديق لي يعمل في نشاط, طبعا هو الأصل مسموح يعني النشاط, ولكن الشائع عن الذين يعملون بهذا النشاط هو الغش. وأنا سألته يعني على المبلغ الموجود عنده وأكد لي أنه حلال ولم يغش في هذا العمل, وأنا متردد يعني بالنسبة لمشاركة الرجال, فهل يجوز لي مشاركته؟ هذا السؤال الأول.
كيف صلاته؟
كيف فضلت الشيخ؟
كيف صلاته شريكك ذا؟
صلاته
كيف حرصه على الصلاة؟
والله صلاته يعني هو بشكل عام مبين عليه ملتزم يعني ويصلي ويعني
إذا كنت تطمئن إلى صلاته فاقبل شراكته.
يعني أقبل شراكته
إذا كنت تطمئن إلى محافظته على الصلوات فاقبل شراكته.
بس يا فضيلة الشيخ يعني الشائع عن هذا العمل يعني هو الغش يعني أغلب
أنت
يعني
إذا شيء لم تعلمه يقينا لا تتكلم فيه، ما هو شائع يبقى ما هو شائع، ما دمت تيقنت أنه محافظ على الصلاة أقدم ولا حرج.
أيوة يعني أعتبر أنه ما له حلال.
نعم نعم.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ،
نعم،
التمويل يعني تمويل الإعلان نشتغل بالنقل يعني الأغلب يعني الشركات بتمول شاحنات عن طريق البنوك.
نعم.
يعني مثل قيمة الشاحنة 500,000 بيدفعون 100,000 دفعة أولى والباقي يدفعوا البنك بس بعدين على أقساط، يعني بيزيد شوي البنك يأخذ فائدة على أقساط يعني لمدة 3 سنوات.
نعم.
إيه فبقية هل العملية هاي حلال ولا يعني؟
عندما البنك يمول تكون الشاحنة باسم من تكتب؟
باسم الشاحنة باسم شركة، باسم شركة فضيلة الشيخ.
أنت الآن البنك عندما يشتري الشاحنة ألا يكتبها باسم من اشتراها لهم؟
لا فضيلة الشيخ باسم الشركة، لأنه هنا نظام هنا النظام القانون يعني
المهم أنها ليست باسم البنك.
الشاحنات ما تسجل بأسماء يعني أفراد، فهمت علي كيف؟
أفهم
يعني بأسماء أشخاص
أقصد
يعني باسم شركة.
أعرف ذلك، أقصد ليست باسم البنك.
لا لا ليست ليست لا لا ليست باسم البنك.
إذا كان الأمر كذلك إن شاء الله لا حرج. الأخ مصطفى من ألمانيا.
ألو.
نعم تفضل.
السلام عليكم شيخ.
حياك الله أخ مصطفى.
ها شيخي سلام. شيخ سؤال بدي أسألك فيه، عندي أخوات ما أخواتي بالسورية.
نعم.
عشان زكاة الفطر نعم صوم عم صلي أنا وعندي 3-4 أولاد ومراتي، بدي ما في فقراء هون بالألمانيا، بدي أدفع زكاة الفطر هون ولا بدي أبعثهم على سوريا على على قرايبيني ما قرايبيني؟
نعم هو الأصل وأن
يعني
تبحث
ولا ما بيصير.
الأصل أن تبحث عن فقراء في ألمانيا، إن لم تجد وغالبا ما أظنك ستجد لأن الأوضاع والمسلمين لأن لا تؤدي إلا لمسلم، فلا حرج في مثل أحوالكم أن تدفعوها لأهليكم في سوريا، لا حرج لمن كان في حالكم أن تدفع لأهليكم في سوريا، لا ريب أنهم أولى من الفقراء الذين يعيشون في ألمانيا، وإن كانت متعلقة بالجسد لكن هذه خارجة عن النص لأمور ظاهرة. نعم. بسؤال الأخ مصطفى من ألمانيا نصل إلى ختام حلقة هذا المساء المبارك، ونحن نستقبل ما تبقى من هذه الليالي العشر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقنا التوفيق في هذه الليالي العشر خاصة وفي سائر أيامنا عامة، وأن تجعلنا من عبادك المقربين وأوليائك الصالحين، وأن تبارك لنا في أبنائنا وبناتنا وأعمالنا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك.